ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 12 ذو الحجه سنه 1436 هجريه، البيوافق يوم 26 شهر 9 سنه 2015. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وحديث اليوم، لكن في البدايه وكالعاده بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب فتاة بشرق جبل مرة على يد ميليشيات حكومية، والعثور على 6 جثث في محلية الردوم بجنوب دارفور. مقتل الطفلة جسم أبو القاسم بخيت وجرح 4 آخرين في غاصف لسلاح الجو الحكومي على عدد من الغرى في النيل الأزرق في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
أول أيام عيد الأضحى المبارك طائرة تلوف تابعة لسلاح الجو نظام المؤتمر الوطني بيأدت إلى مقتل طفلة اسمها أبو القاسم بخيت عمرها 4 سنوات.
رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي بينصح الرئيس البشير بأخذ خريطة الطريق للسلام والتحول الديمقراطي، وولاة ولاية دارفور وقيادات الإدارات الأهلية بيدعو لوقف الحرب وحقن الدماء والتسامح وتحقيق الأمن والسلام.
ربنا يجعله عيد خير وبركة بعده لأمة السلام ولأمة الطمأنينة، يعود الاستقرار إلى كافة أهلنا.
طائرة عسكرية سودانية عالقة في مطار عدن، وغايد الطائرة بيناشد المقاومة الجنوبية وقيادات الحكومة الشرعية التدخل لإنهاء المشكلة. الحركة الشعبية شمال بتنفي وجود أي اتجاه لمقابلة برلمانيين من النيل الأزرق وجبال النوبة حول المنطقتين، وبتأكد بأن قضايا المنطقتين ما بتحل إلا في إطار الحل الشامل وبناء دولة المواطنة من دون تمييز.
الحركة الشعبية تتبنى قضية المنطقتين في يد وتتبنى قضية الحل الشامل في اليد الأخرى.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبوا مجموعة من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة فتاة بتبلغ من العمر 16 سنة في حلة أدومة اللي بتبعد 15 كيلومتر جنوب تابت أمس الجمعة، وأطلقوا الرعاة إبلهم ومواشيهم بمزارع شرفة وام بي جي وحلة أدومة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة هاجموا أمس يوم الجمعة المزارعين في مناطق شرفة وام بي جي وحلة أدومة، وإنهالوا عليهم بالضرب والجلد قبل ما يقوموا باغتصاب بيت بتبلغ من العمر 16 سنة من حلة أدومة، وأطلقوا إبلهم ومواشيهم في المزارع. وقال الشاهد بأن المواطنين بلغوا السلطات في شنقل طوباي اللي قامت وأرسلت قوة من الجيش والدفاع الشعبي وقدرت أنه تقبض على 7 من الجناة وتدخلهم السجن في شنقل طوباية، إلى جانب أخذ عدد من المواشي وخطتها في زريبة الهوامل. تم العثور على 6 جثث في محلية الردوم بجنوب دارفور قبل يوم من عيد الأضحى المبارك، وعلى أجسام آثار إطلاق نار. وقال شاهد بأن القتلى الستة هم من المعدنين اللي كانوا في طريقهم من مناطق تعدين الذهب لغداء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم وأهلهم، لكنهم قتلوا في الطريق على يد مسلحين ما معروفين واتنهبت اللي عندهم من أموال وممتلكات. ووضح الشاهد بأنه فزع من الأهالي اتبع أسر المعتدين. قتلت الطفلة جسم أبو القاسم بخيت اللي بتبلغ من العمر 4 سنوات، وانجرحوا 4 تانيين، ودا في غصف لسلاح الجو الحكومي على غرى ملكن وأولو وودكا في محلية الكرمك ومحل التلباو في النيل الأزرق في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تدمير مزرعتين في جوز بقر. وقال أرنون قتلو لودي المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال لراديو دبنجا، قال بأن سلاح الجو الحكومي رمى 8 غنابل على غرى ملكن وأولو وودكا أسفرت عن مقتل الطفلة جسم أبو القاسم بخيت اللي بتبلغ من العمر 4 سنوات، وانجرحوا 4 تانيين بجروح متفاوتة وتدمير مزرعتين في جوز بقر. وقال أرنو بأن القوات الحكومية أطلقت كذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك صواريخ شهاب ودانات من مدافع مختلفة من منطقة بقيس على جبل كلقو بمحلية الباو، لكنها ما سببت أي خسائر. وقال أرنو بأنه الغصف أكد للعالم مجددا بأنه نظام الخرطوم لا يزال بواصل وماضي في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ضد شعوب الهامش، بالرغم من إعلانه بوقف إطلاق النار المزعوم. وأضاف أرنو قتول لودي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أيام عيد الأضحى المبارك طائرة تلوف تابع لصناعة الجو نظام المؤتمر الوطني بخصفت قرى بإقليم النيل الأزرق في قرى بتاع ملكن وأولو وودكا بمقاطعة بتاعة الكرمك وقرية بتاعة كبرى بمقاطعة باو. ده رمز 8 قنابل بيأدت إلى مقتل طفلة اسمها قسمة أبو القاسم بخيت ومرة 4 سنوات، وبرضو أدى إلى جرح 4 آخرين من ضمنهم أحد يعني الأسرة يعني تابع لنفس الطفل. برضو في تدمير لاثنين مزرعة بحتة اسمها بقوز بغر. برضو هناك صواريخ تم شهاب ودعانات تم إطلاقها من منطقة بقيس جبل كيلجو دي، لكنها ما أثبرت عن أي خسائر. دارين نقول أنه عمر البشير دار يأكد للعالم ويأكد لكل الناس أنه هو بواصل جرائم بتاع الحرب والتطهير العرقي للشعوب بتاع السودان كله، وخاصة في مناطق بتاع دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق. وفي إطلاق النار اللي هو قاله وعبارة عن دعاية، وده دارين نقول للشعب السوداني كله أنه الجرائم دي قد تحصل بشكل يومي بشكل مستمر، ما وقفت مما عمر البشير أصدر قراره بتاع رفع إطلاق النار. بالتالي دي دعاية يعلمها الشعب السوداني كله.
ومن جهة تانية نفت الحركة الشعبية شمال وجود أي اتجاه لأنه يلاقي رئيس الحركة مالك عقار وفدين من البرلمان الحكومي بيمثلوا نواب ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان كل على حدة. وأكد المتحدث باسم الحركة مبارك أردول لراديو دبنجا بأنه قضايا المنطقتين هم قضية السودان في المنطقتين، وإنهم مع الحل الشامل وضد الحلول الجزئية. ووضح بأنه قضايا المنطقتين ما بتحل إلا في إطار حل القضية السودانية وبناء دولة المواطنة من دون تمييز. وأكد أردول بأنه استراتيجية الحركة الشعبية بتقوم على الإمساك بقضية السودان بيد وبخصوصيات المنطقتين باليد الثانية، وإن خصوصيات المنطقتين ما بتحل في كادوغلي ولا الدمازين بل في الخرطوم. وأضاف مبارك أردول لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الكلام ده جاء على تصريح من واحد يدعى يحيى صالح وهو عضو في المجلس الوطني. هذا الكلام كذب، كلام لا يمت للحقيقة بشيء. الحركة الشعبية ليس لديها مشكلة مع المدنيين أو النفوذ الشعبية، المشكلة مع حكومة الخرطوم، والقضايا تحل مع حكومة الخرطوم وفي الخرطوم. نعم، نحن قضايا المنطقتين هي واحدة من القضايا التي سوف نناقشها وسوف نسعى لحلها مع القضايا القومية الشاملة. الحركة الشعبية تتبنى قضية المنطقة قضية في يد وتتظل قضية الحل الشامل في اليد الأخرى، ولكن لسنا لحل قضايا المنطقتين لوحدها بمنعزل عن القضايا القومية. وهذه هي استراتيجية الحركة، تتمحور حول خصوصيات المنطقتين تناقش في الإطار العام وتحل مع بعض وتكون جزء من الحل الشامل في السودان. نحن في هذا المناسبة أيضا نهني المدنيين والسودانيين في كل بقاع العالم وخاصة المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونتمنى أن يعيده الله علينا في دولة المواطنة دولة السلام والاستقرار والديمقراطية في السودان.
وكانت تقارير صحفية في الخرطوم نقلت عن عضو البرلمان يحيى صالح بأنه رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار وافق على أنه يقابل وفد من النيل الأزرق من البرلمانيين وغيرهم لمناقشة قضية النيل الأزرق، وطالب بوفد آخر لمناقشة قضية جبال النوبة بجنوب كردفان. دعوا ولاة ولايات دارفور لنبذ الجهوية والعنصرية وتجاوز مرارات الماضي وتجديد وتمتين أواصر الإخاء والتصافي بين الجميع، وإتعهدوا في كلمات لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في ولاياتهم. كما دعت قيادات الإدارات الأهلية لوقف الحرب وحقن الدماء والتسامح والعمل على ردق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلام الشامل وعودة النازحين واللاجئين لديارهم. وأضاف سلطان عموم المساليد سعد بحر الدين لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ربنا يعيد خير وبركة بعده لأمة السلام وأمة الطمأنينة، يعود الاستقرار إلى كافة أهلنا في دارفور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد قربة أهلنا اللاجئين إلى ديارهم، وكذلك أهل النازحين من مأساتهم إلى قراهم التي هجروها لفترة تجاوزت 12 سنة. لأهلنا في دارفور كل سنة وأنتم طيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالصحة الصحه والعافيه والرفاه، وان يجعل من دارفور هذا البلد الامن المستقر اكثر امنا واكثر استقرارا، ويعود لحالته التي كان عليها يتعايش الناس فيما بينهم، ويتجاوزوا التباينات القبليه الموجوده والاضطرابات القبليه والتفلتات الامنيه، كل هذه المحن ان شاء الله التي ابتلانا بها الله سبحانه وتعالى، حتى ان ينعم اهل دارفور وتعود لهم تلك الحياه الجميله الكريمه التي كانوا يعيشونها قبل هذه الحرب. وكل ابناء دارفور ان يتضرعوا الله سبحانه وتعالى بان يجعل من دارفور الامنه المستقره يعني اكثر امنا واكثر استقرارا وطمانينه ان شاء الله. شكري وجزيلي وتقديري الكثير جدا جدا لراديو دبنجة، هذا الراديو الذي يسمع في كل بقاع السودان، يحمل كثير من الرسائل ويحمل كثير من الاشياء التي تهم وتخص اهل السودان بل اهل دارفور.
ومن جهه ثانيه، وجه رئيس حزب الامه القومي الامام الصادق المهدي ندى للرئيس البشير، نصح فيها بأن يتجاوب مع ما أسماه بالفرصة التاريخية لرسم خريطة الطريق للسلام والتحول الديمقراطي في السودان، ونبه بأن البشير بيقود الآن حزب مفكك. وانتقد المهدي في خطبة بعيد الأضحى المبارك يوم الخميس محاولة الحكومة تجزئة الحوار الوطني بأن تكون آلية 7+7 للقوى السياسية المدنية والدوحة للقوى الدارفورية المسلحة، وقرار مجلس الأمن الدولي 2046 للحركة الشعبية شمال. وحذر المهدي من أن النظام بالطريقة دي حيجعل نفسه عمدة الحوار ليبرم اتفاقيات ثنائية بتحافظ للنظام على ثوابته. وأبدى المهدي أمله في أن تكون الخطوة التالية في أنه يوسع مجلس الأمن الدولي قراره رغم 2046 ويتخذ قرار تحت عنوان السلام العادل الشامل والاستقرار الديمقراطي في السودان. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجة. اشتكوا نازحين معسكرات غارسيلا بمحلية وادي صالح بوسط دارفور من ارتفاع الوفيات وتفشي وانتشار مرض الملاريا وسط النازحين، إلى جانب انعدام الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الدواء. وكشف واحد من المشايخ لراديو دبنجة عن وفاة 13 نفر في معسكر الجبلين و18 نفر تاني في معسكر جدة خلال أسبوع، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن. وأشار إلى استقبال المستشفيات ما بين 50 ل70 مريض يوميا، وقال بأن مرض الملاريا ظهر في المعسكرات منذ شهرين. وأضاف الشيخ لراديو دبنجة من غارسيلا:
في المعسكرات في ملاريات، ده مرض بس ما ملاريا، يوميا في المعسكرات ده بمشي أكثر من 60-70 في المستشفى بتاعت غارسيلا جوا، وفي التأمين بتاعت معسكر ده أكثر من 40 أو 50 مصابين بالملاريا، والوفيات ده كل يوم. هنا في المعسكرات الثلاثة ده يكون زي نفرين ثلاثة، ده يوميا عندنا من مدة شهرين أو أكثر. في المعسكر بتاعت جبلين في خلال أسبوع ده ماتوا 13 نفر كبار وأطفال، وجدة كذلك ماتوا على الأقل يعني زي 18 برضو كبار وأطفال، وفي أرديبة كذلك. فيوميا ده نحن بنستقبل وفيات، يعني ده ما معروف، يوميا الكوارو شايلين المرض بودوم المستشفى.
ومن جهة تانية، اشتكوا نازحين معسكرات غارسيلا من انعدام الرعاية الصحية وارتفاع سعر الدواء، ووضحوا بأنه سعر الفحص الطبي 30 جنيه وسعر الدواء 120 جنيه في الصيدليات، الأمر اللي أدى لارتفاع الوفيات نتيجة لعدم مقدرة المرضى في أنه يمشوا للأطباء أو يشتروا الدواء. وأكدوا بأنه في عشرات المرضانين هم طريحين الفراش ببيوتهم في معسكرات جدة والجبلين وعرديبة ودبة القديمة، ما بيقدروا أنه يمشوا للمستشفيات أو يشتروا الدواء نسبة لظروفهم المالية. وأضاف الشيخ لراديو دبنجة من غارسيلا:
نهاية الدواء حقيقة الدواء غالي، لكن الحمد لله عندنا بطاقات التأمين ساعدنا شوية، ولكن الأسر اللي ما عندهم بطاقات التأمين يعني الدواء ساعد يعني على الأقل الكلوريكين أو مسمى بالزيدي الثمانية في العيادة الخارجي مثلا أو في الصيدلية بياخذوا 120 جنيه، والنازل حقيقة ما عنده حاجة عشان يتلقى منه الدواء، حقيقة يعني تعبانين جدا. فنتمنى من الله يعني ربنا يرفع المرض، ونتمنى من الله يعني ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، وإن شاء الله يعني يكونوا الناس في وام.
ناشط طاقم طائرة عسكرية سودانية علقانة في مطار عدن الدولي في اليمن، ناشدوا قيادات المقاومة الجنوبية وقيادات الحكومة الشرعية التدخل لإنهاء مشكلة بغاهم في عدن. وقال قائد الطائرة العسكرية المتوقفة في مطار عدن الدولي إنهم وصلوا لعدن قبل يومين بعد ما قاموا ونقلوا عدد من المجروحين الجنوبيين. وأشار قائد الطائرة إلى أنه كان من المقرر للطائرة في أنه تعود للسودان يوم الأربع، لكن وبسبب تأخر وصول الوقود الخاص بالطائرات من المصافي تم تأجيل مغادرة الطائرة. وقال قائد الطيارة لصحيفة عدن الغد الإلكترونية بأنه مسلحين منعوا وصول الوقود الخاص بالطائرة من المصافي لمطار عدن، وناشط قيادة المقاومة التدخل للسماح للشاحنة اللي تنقل الوقود بالوصول للمطار. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بمراجعة إجراءات السلامة في الحج بعد مقتل 717 نفر وجرح 883 آخرين نتيجة التدافع أثناء أداء مناسك الحج. وشكلت الحكومة السعودية لجنة للتحقيق في الحادث، وكانت العديد من الصحف العربية اهتمت بالحادث وطالبت بتدليل عدد الحجاج في السنة الجاية وتوعية الحجاج في دولهم قبل سفرهم. قال إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية بأن كل الترتيبات والاستعدادات اكتملت لبدء الحوار الوطني المزمع له يوم 10 من شهر 10 الجاي، في الوقت اللي قال رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان بأن العفو الصادر من الرئيس البشير بشان حملة السلاح واللي بيشاركوا في الحوار هو عفو شامل، وأن البلاغات المفتوحة في مواجهة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بتسقط بشكل تلغائي بالمرسوم الرئاسي الأخير. الخبر الأخير في النشرة: أطلقت السلطات السودانية سراح المنسق العام لتيار الأمة الوحدة محمد علي الجزولي المتهم بتأييد داعش قبل يوم واحد من عيد الأضحى، وده بعد ما قضى في الاعتقال حوالي 3 شهور. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وكل عام والجميع بألف خير وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي النائب البرلماني المستقل عن الدائرة 9 كتم بشمال دارفور الأستاذ الطيب أحمد إبراهيم، لنتناول معه عن الإجراءات القانونية التي اتخذته ديت عناصر من قوات حرس الحدود التي قامت بالاعتداء بالضرب وحرق العديد من الجناين بمنطقتي لامينة وأبو سكين، بالإضافة إلى تقديم النائب المستقيل الطيب شكوى لوزير الداخلية بخصوص عدم وجود شرطة ونيابة ومحاكم بمحلية كتم منذ 4 سنوات. أهلا وسهلا بك النائب البرلماني المستقيل الطيب أحمد إبراهيم في راديو دبنجا.
مرحبا، أهلا وسهلا، وعليكم السلام، والتحية لإخوة في راديو دبنجا، والتحية للشعب السوداني كله ولشعب دارفور الأوطان الحسين.
الأستاذ الطيب، لقد علمنا بأنك قمت بتحريك إجراءات قانونية ضد عناصر من قوات حرس الحدود التي قامت بالاعتداء على المزارعين بمنطقة لامينة وأبو سكين، بالإضافة إلى إطلاف وإهراق عدد كبير من البساتين. ما هي فهو الإجراءات التي رفعته ضد هؤلاء من عناصر حرس الحدود؟ نوعية الإجراءات شنو؟
نحن صحيح يعني قبل كان 20 يوم بالتحديد يعني تم اعتداء على مواطنين في منطقة السكينة ولمينا، تم اعتداء على ود العمدة ريل حسن محمد الضلة، وكذلك تم اختطافه اللي جهة خير معلومة، وتم الاتصال بكنا الدائرة في المجلس الوطني وحاطينه علما بما حدث. ومن ثم تحركت أنا ووجهته وكلم إخواننا، ما دام الأمر أصبح كذلك أرجو أن لا تتخذ أي إجراء بعد ما نتحرى من القضية بشكلها الكامل. وبعد ما تحررنا علمنا بأن هؤلاء الذين اعتدوا على المواطنين هم أفراد من حرس الحدود، وقالوا هؤلاء مجموعة متفلتة ويسعوا معنا لحل هذه المشكلة. أدى يومي لم يتم إطلاق سراها ود العمدة، والمواطنين يعني أصابتهم حالة وخوف من جراء الاعتداء. طوالي تحركوا عدد منهم إلى حاضرة الولاية الفاشل التقوا بالإخوة النواب التشريعيين على مستوى الولاية وبعض قيادات المنطقة في الفاشر، وتحركوا إلى سيد نائب الوالي. سيد نائب الوالي وجههم إنه ما دام الاعتداء تم من قوات نظامية وحسب قولهم لا بد أن يتخذ إجراء قانوني تجاه المعتدين. وبالفور اتصل علي، وأنا طوالي اتصلت بالأخ واحد من المحامين إخوانا في الفاشر من المحامين، وتبنى الموضوع إلى أن ذهبوا إلى الشرطة بتوجيه النائب الوالي، وخصص لهم شخص ملازم أول لفتح البلاغات ضد المعتدين، إلى أن تم انتهاء عملية البلاغات وتم إصدار أمر قبض بالجناة. وعلى الفور أنا تعرضت من الخرطوم جيد الفاشر، وانتخينا بالسيد نائب الوالي ومعي النواب التشريعيين، وتفاكرنا حول الموضوع، وبعد ذلك استلمنا أمر القبض، ومع السيد الوالي وجه أنه يتم إلقاء القبض عليه فورا، وأقسم أن لا يجامل أحد عندما يتدي على المواطن. بعد ذلك هو خاطب مستشار القانوني للفرقة الثالثة بإلقاء القبض على الجماعة، ولكن إلى الآن لم يتم القبض عليهم، وما زلنا نتابع خطوات تنفيذ إجراء عملية إلقاء القبض للجماعة حتى ينعموا أهلنا في منطقة دمان الأخير. ولكن الشيء الموجب إنه بعد ذاك حصل ما حصل، طوال حصل رب تعين من الجماعة جو وطان ضربوا واحد من المزارعين في جنينته، وتم حرق عدد من البوابير بتاعت الموية، وكذلك تم حرق عدد من الجناين، بل حرموا حتى المواطنين من مزاورة نشاطه في جناين. كل الخضار اللي موجود في الجناين ده الآن أصبح كلها ما صار خير صار، لأن العطش أثر فيه ما في الموية، لأنه كان يبدأ بالبوابير الآن أصبح مدمرة تماما، بل أبعد المواطنين من زراعتهم. ودي برضو واحد من المحدد الاقتصادي للمواطن في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة يغذي فاشر ويغذي مليت ويغذي كتم. الآن المنطقة أصبح في وضع يرسى عليه من قبل الأمن، لأن المواطن بقى يخاف، وبل طلقوا الجناين كله، جابوا بحيوم وأدخلوا في الجناين. إلى حد الآن ما في حياة بشكل كامل في هذه المنطقة إلا بطريقة خفي خالص، الدرجة درجة الجنين إلا يتخفى بواسطة أشجار حتى يصل الجنين. وهذا محدد أمن كبير، وأنا نتمنى من الحكومة الإدارية أن يقوم بدور خير قيام لحماية الزراعة العام الدنيا خريف. هذه المنطقة منطقة
بستانية
ومنطقة
زراعية. طيب النائب الطيب أحمد إبراهيم، أنت قلت فتحت بلاغات والجهات القانونية أمرت بإلقاء القبض على المعتدين، كم عدد هؤلاء الجنا؟
هم سبعة جنا.
هل بتعرف أسمائهم؟
أربعة منهم أسمائهم معلوم، والثلاثة دي معاهم أنا ما كنا عارفين أسمائهم.
هم منهم دي الأسماء منهم؟
والله أسماءهم أنا ما عندي الكامل، لكن موجود في مبادة البلاغات هناك عند الحكومة في الولاية.
طيب
صور منا عند الإخوان المزارعين كلهم.
طيب كل الأعمال الكبيرة، عملية الضرب وتهجير عدد من القرى وهرق الجناين، ده كله قام به سبع أشخاص فقط؟
الأسماء معلوم سبعة، لأن سبعة دين في هديداتهم هم قيادات بتاع الآخرين، وما يكون معهم آخرين أنا معهم، لكن السبعة دين معلوم لدينا.
السبعة دي القيادات في قوات حرس الحدود؟
السبعة دي القيادات في حرس الحدود معلوم عندنا هناك حسب ما جانا من معلومات من الأخوان المزارعين الحدودين.
طيب
شخصياً لحد الآن شفت ما بعرفهم، لكن دي المعلومات نسيبة. نعم.
طيب أنت قلت السلطات أمرت بإلقاء القبض على هؤلاء، وقلت حتى الآن لم يتم القبض عليهم، ما هي الأسباب التي أدت عدم إلقاء القبض عليهم؟ هل هم عشان هم حاملين حصانة؟ أم السلطات لم تقدر بإلقاء القبض عليهم بهم منهم مسلحين وممكن يقاوموا أي جهة تمشي عشان تقوم بإلقاء القبض عليهم؟
والله دارفور عايش الفترة فاتت ظرف استثنائي جدا، والكل يعلم ذلك، يعني القوات اللي موجودة في دارفور يصعب أن التعامل معهم بشكل قوي حتى لإداراته. ربما أخشى أن يكون واحد من المسببات الرئيسية اللي ما يقدروا يضبطوهم عدم كنترول أو عدم السيطرة على القوات ذاتها. الحاجة الثانية حتى القيادات كلها ما على قلب الواحد. الحاجة الثالثة برضو الحصانات ربما يلعب دور كبير جدا عشان يتم رفع ويتم إلقاء القبض عليهم، برضو يحتاج لفترة زمنية، ولكن ده أنا لا أريد أن يكون الحساب المواطن المسكين. الحكومة ده يد قوي، ما دام دي الناس وصل لهم وقدام نمر وعنده مسؤول المرتبات، مفروض أي حاجة جديدة يتم فورا، بدل ما يكون كل له مدة زمنية طويلة جدا، لأن المواطن بأكل عيشه وما ممكن يصبر عشان حكومة تتخذ إجراءاته الإدارية المعلومة عشان يقدر يوقفه. أدلة تقدير يودي قوة يفصل ما بين المعتدين والمزارعين عشان يحافظ على أمن المواطن، لأن المواطن ده جزء لا يتجزأ من الدولة السودانية ومن الولاية، وبدفع كل دم قلبه للولاية ده عشان ولاية تستقر، وهو جزء لا يتجزأ من المسائل دي كلها.
طيب يا نائب أحمد إبراهيم، أنت قلت نائب الوالي وجه المستشار القانوني وأرسل رسالة إلى قائد الفرقة السادسة مشاع الفاشر بإلقاء القبض على هؤلاء المعتدين.
نعم.
لماذا لم يتم القبض عليهم وهم يتبعون رسميا إلى القوات المسلحة تحت عمرة قائد الفرقة السادسة الفاشر مشاع؟
حسب علمنا إن في الفترة الأخيرة كل القوات اللي سواء كان تابع لحرس الحدود ولا قوات غيره كلهم طبعهم للفرقة السادسة، والحكومة الآن في إطار التدابير اللي وضعته إنه والله أي زول دعم السلاح ودعم المملكة العربية في دارفور دي خلاص يبدأ الإخوان. أنا لحد الآن ما أعرف ليش في الشيء يعني، هل هم ما دارين يبدأ ولا هم يتمادوا في الحتة دي؟ السؤال ده يرجع لنائب الوالي مباشرة، لازم يحسم الأمر دي فورا، لأنه هو الآن نائب الوالي جزء لا يتجزأ من مجلس الأمن بتاعت الولاية في غياب الوالي، والوالي موجود وكلهم عارفين في الكلام. إذا المواطن ده لابد إنه يحافظ عليهم ويحموه من الاعتداءات. قال دنيا خريف لأنه يخوفوه ونبي زور كمان يبدا قوات ميزانية وغزات بيعتدى بالمواطن هيبدا مشكلة في الغزات. إذا وين دور الحكومة في الإطار دي؟ احنا دور الحكومة دور يكون واضح جدا يحفظ الأمن في المناطق ده لأساس إن المواطن يكون مرتاح يعني ما يكون عنده مشاكل ولا يكون مشاكل.
طيب يا النائب المستقل الطيب أحمد إبراهيم لقد قدم مواطنو محلية كوتم في وقت سابق شكوى رفعوا شكوى للبرلمان خطابات رسمية بالنسبة للجنة الأمن والدفاع البرلمان واللجنة الاجتماعية وعدد من اللجان وإلى رئاسة الجمهورية. ما هي رد الفعل؟ ماذا فعلت في شكوى هؤلاء المتضررين المظلومين؟
والله يا أخي أول حاجة نحن محلية كتم بالتحديد أنا ما أعرف ربما يكون محلية كتم في تصنيف الدولة إنه خارج شوية في السودان ذات لأنه ما وقت 4 سنة محليه يكون
لا كده يا سعاده النائب انا سالتك بنرجع بالنسبه لغياب انا سالتك مواطني كتم وبكم انتم في البرلمان رفعتوا مذكرات وشكوى بالنسبه للجنه الامن والدفاع واللجنه الاجتماعيه ولجنه اللجنه القانونيه والتشريع والى رئاسه الجمهوريه شكوى بما حصل بمنطقتي لامينا وابو سكين. ماذا فعلت تلك الجهات الدستوريه والتنفيذيه بالنسبه لهؤلاء المتضررين؟
صحيح جو اخواننا ممثلين بمنطقة لمينة وحمرة المتضررين من الاحداث دي بواسطة رابطتهم وجو وقدموا مذكرة للمجلس الوطني على رأس رئيس المجلس عن طريق انا نائب الدائرة بتاعتهم وانا سلمت كل المذكرات دي للجهات المعنية ذكرته ولكن الى الان لم يصلني اي رد ولا حتى تلفوني لا ادري يعني لماذا كل هذا يعني ولذلك انا حقيقة البارح كنت في مكتب لجنة العدل والتشريع ونظرت لهم هذه الشكوى إنه لماذا لم تردوا على شكوانا فآخر ما قال لي والله يعني احنا دعينا لاجتماع بعد الإيد عشان نناقش المجلس ده فأنا قلت له هل ينتظر المريض إلى أن يأتي الطبيب من دولة أخرى ليعالجه دي زور عيان داري عالجي داري جرأة بتاع بنادول أنت تنتظر لحد بعد العيد فمن لحد الآن ما عدونا الرد يعني وننتظر إن شاء الله نشوف رد في الوجه لا أرجو أن يكون رد إيجابي لمخاطبة قبائل هؤلاء الناس إن شاء الله والذين الأحد.
طيب النائب البرلماني الطيب أحمد إبراهيم لقد ذكرت
نعم.
محلية كتم حتى الآن عايش فراغ إداري وقضائي وشرطي وأمني قلت منذ 4 سنوات
نعم.
لم يكن هنالك أي محاكم أي شرطة أي نيابة في محلية كتم وسلطة شمال دارفور قبل أسابيع أعلنت أنه كتم رجعت لها كل الأجهزة التنفيذية والتشريعية وأنه في طلائع من قوات الشرطة والنيابات وصلت مدينة كتم وأنت الآن تقول حتى الآن منذ 4 سنوات لم يكن هناك لا نيابة لا شرطة ولا قضاء.
والله ده حد الآن أنا بقول إن هذا كتم ده الزول اللي ما بعرفه كتم ده هي ميزة الإنجليز في دارفور الآن جاجين بحساب المعلوم في إطار السلطة محلية كتم ثاني محلية في شمال دارفور بالتحديد لحد الآن 4 سنوات بالتمام والكمان ومحلية معهولة لكل سكانه وموجودين فيه أكبر معسكرات للنازحين معسكر كتاب الأراشي ومعسكر التبرمج والناس موجودين لحد الآن المحلية خالية للدفع سنة تخيلوا معي 4 سنة لا فيها شرطة لا فيها نيابة لا فيها قضاء
لكن الحكومة قالت أرسلت عدد من أفراد الشرطة والنيابات
ما أرسل لحد الآن أنا الآن نائب لكتم أي صغير وكبير من المدينة وأعرفه إلا كالرسل الليلة لكن لحد الآن محلية كتم لا فيها شرطة ولا فيها نيابة ولا فيها قضاء الأجهزة دي ما مربوط بالجهاز التنفيذي لأنه أي واحد عند جهة مسؤول كان الشرطة مسؤول منه إدارة الشرطة البدلة لوزارة الداخلية كان النيابة بض عليه الجهاز القضائي زي وزارة العدل قضاء كذلك يعني دي لحد الآن ما موجود أنا أتخيل بس شكل المواطن يكون كيف.
طيب سيادة النائب طيلة 4 سنوات كيف الناس يتقاضون لو وقعت بعد الجرائم سواء قتل ولا سرقة ولا تظلمات ولا نزاعات في الأراضي إلى أين يتكم هؤلاء الناس يعني؟
طيلة الفترة دي كم قتلوا وكم أخذوهم وكم بعربات وشاروهم يشيلوا ناس من كتب من السوق كم من إخواننا والتجار الكبار قتلوهم والله لا يشعر إلا رب إلا رب العالمين ترفع أمرهم لعنبك ما في جهة بمش بتظلموا له ولو مشوا جاتوا ما في جهة جافوا ناس الجيش ناس الجيش دماء اختصاصهم على إحنا قارين عشان حياة مدنية يدوب لابد من يجب مع اختصاص الذكرت ده طيلة الفترة ده والله هناك فترة أمر معمة، ويا ما تقدمنا بشكاوي في المنابر، ويا ما تحدثنا عن قتل إنه خارج من الشرطة والشرطة الدولة كلها على الناس.
طيب سعادة النائب، طيب سعادة النائب خلال الفترة ده كله كنتم خارج القانون، خارج الدولة، كنتم الآن تحت سيطرة الميليشيات والخارجين القانون؟
كنتم الآن تحت سيطرة أي شيء خارج القانون، لا فيها قانون لا فيها أمن إلا ناس الجيش، ناس الجيش معروف دور شنو في إطار حفظ الأمن، ولكن الأمن الحقيقي للمواطن اللي بيخلي يكون كده معلومة في نفسه يجيب الشرطة، لأنه يشوف شرطة قدامه هو بيطمئن، لأنه يشوف قضاء قدامه هو بيطمئن، لأنه يشوف نيابة قدامه هو بيطمئن، ده كله ما موجود. كنتم الآن حزين لأنه ما فيه حياة مدنية، الدولة مهتمة بالمؤسسات الثانية، مؤسسات تنفيذية، يعني المعتمد معتمد ما يقدر يرفع دورك في كتب، معتمد كذاب يكون يقدر يرفع دورك في كتب، حلبة الدولة ما في، أنا فقط داير فرض حلبة الدولة في محلية كتب عشان الناس يكونوا مرتاحين، يبسطوا فينا القانون عشان الناس يقدروا يوصلوا شكواهم للمؤسسات القانونية عشان يختص لهم حقهم، الآن إذا جينا بحساب الزمن الناس المات والفات والحسد والعقل والسوء كل ده هيرجعوا لهم كيف. ولكن انا داير الان على الحكومه بتاعت الولايه، داير الحكومه الاتحاديه انه يفرضوا حربه الدوله في كتم، ويفرضوا القانون يبسطوه للناس عشان الناس يكونوا مطمئنين ويكونوا عايشين في بيوتهم. يعني الان كل الشكاوى البتين ده ما في زول يقدر يقدم شكوى لانه ما في جهاز، اذا ده رجل فاشل يقدم شكوته وعشان ينظروا له فوق ذاته ده زمن طويل جدا. كل الشكاوى ده متراكم في السجلات بتاعت البلاغات، لكن لا حياه للمنطقه دي ما في جهه بحر، لانه الان حسب التوزيعات انه اي زول في دار الاختصاص، انت في دار اختصاصك ما عندك الاشجع الدينه، الدول الثانيه ما هيتحرك خارج دار اختصاصه، عشان كده في حته الاختصاص دي خلينا نذكر لنا الاشجع اللي يكون قريبه من المواطن عشان المواطن يستقر ويحب الامن والامان ان شاء الله.
شكرا لك النائب المستقيل عن الدائره 9 كتم بشمال دارفور.
شكرا جزيلا لكم ونتمنى التوفيق والتداب ان شاء الله، احنا ما يكون ينعموا بالخير والبركات في محلهم وفي حالهم، احنا ما دارين خير الفرد حيبة الدولة والامن والامان لاهلنا، وخاصة لما هذه لا يستطيعون ان يخرجوا 5 أو 10 أو 20 متر من بيوتهم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ملفات سودانية،
ملفات سودانية،
ملفات سودانية،
برنامج حواري جديد من راديو دبنجا عبر قناتنا على ساتلايت اعتبارا من الخميس 18 سبتمبر. ملفات سودانية نصف ساعة من الحوار المفتوح يوميا يشارك فيه نخبة من السياسيين والمفكرين والمختصين في مختلف المجالات.
ملفات سودانية تابعونا كل يوم على قناة دبنجا على الساتلايت.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في لقاء خاص مع المزارع النعمة النعيم عوض العليم، عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وحيحدثنا عن القرارات الأصدرتها الحكومة مؤخرا بحل اتحاد المزارعين وتكوين الجمعيات المهنية ودواعيها وآثارها، وحنشوف الآن يقول لنا شنو.
أريد أن أوضح أستاذ ما دار في مشروع الجزيرة لعبة شليل، شليل وراه شالوا تمساح شليل وينو شالوا دوبهم. مشروع الجزيرة بأنه أتعرض للانهيار والتصفية في هذا النظام ابتداء من قانون 2005، وتحالف المزارعين كان التحالف الوحيد اللي هو يجمع جميع وجوه المزارعين ومسؤولي المزارعين خلف النظر عن اتجاهاتهم السياسية. عرض القانون إلى المجلس الوطني وكانت مقاومة المزارعين له رفع مذكرات حتى وصلت القصر والولاية، ما في استجابة لهذه المذكرات، بالتالي بأنه ما حصل في مشروع الجزيرة هو أساسا سياسة النظام ممثل في سلطة الجبهة الإسلامية المؤتمر الوطني وعلى رأسها رئيس الجمهورية. بقى إذا كانت هناك في مصداقية من النظام إلى علاج قضية مشروع الجزيرة، اتخذ النظام بنفسه لجان يعني اللجنة الأخيرة برئاسة تاج السير مصطفى وبقرار من السيد نائب رئيس الجمهورية اللي هو علي محمد عثمان. وهذه اللجنة رغم أنه تاج السير مصطفى كان من أوائل الناس الذين شاركوا حقيقة في تحويل مشروع الجزيرة من قطاع عام إلى قطاع خاص. فاللجنة يعني برغم أنها هي لجنة حكومية كانوا صادقين, ودي حقيقة طلعوا تقرير واضح, ونحن في تحالف مزارعين الجزيرة والمناقل أشدنا بهذه التقرير. التقرير فيه القصور واضح بالاسم, التقرير فيه التصفية اللي حصلت لمشروع الجزيرة والنهب اللي حصل لمشروع الجزيرة. بقى ما هو اللي حصل, غرار من الرئاسة عشان ترفع راية إنه التقرير قفل في 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 دواليبهم, وبيقوا مستمرين ثانيا في قانون 2010. قانون 2010 نحن في الحزب الشيوعي, في الحزب الشيوعي ومكتبه الزراعي المركزي من الأسبوع الأول لإصدار هذا القانون كان نقضا واضح له, ونزلنا فيه بيانات إنه هذا القانون تصفية حقيقية للأرض وليس إلى لا 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 المؤسسات الموجودة. المؤسسات الطريقة المشروعة في قانون 2005 هو صفى كل المؤسسات العامة في السكة حديد, الفبارك, التحويل, الدولة رفعت يدها, الدولة رفعت يدها تماما من المشروع, وبقى المشروع في توجه رأسمالي حقيقي متروك للشركات, وهم وضعوا شركات على مستوى الأقسام في كل قسم لهم شركة. طيب قانون 2010 بأنه حمل المسؤولية إلى اتحاد المزارعين, برغم أنه الاتحاد المزارعين هو ما الجهة السياسية الحقيقية في اتخاذ القرار, واتحاد المزارعين فعلا فشل ونجح. نجح لأنه نفذ خطة السلطة وخطة الحكومة إلى مصلحته الشخصية, وفشل في أنه عدم الدفاع إلى المزارعين باعتباره عامل نقابي. وحل اتحاد المزارعين أو أي اتحاد من الاتحادات ما من حق رئيس جمهورية ولا من حق وزير, ده حق شرعي جابوا به نفسهم. والدليل على ذلك جماهير مزارعين الجزيرة في الخمسينات بقيادة الشيخ الأمين محمد الأمين والمرحومة الله يرحمه يوسف محمد مصطفى وآخرين, بأنهم هم استجلبوا حقهم الديمقراطي من سلطة الإنجليز. ابقى العمل النقابي قايم, اتحاد المزارعين قايم, ولكن من هنا أناشد وأوجه لكل لجان تحالف مزارعين الجزيرة والمناقل, كل لجان تحالف المزارعين والمزارعين والوطنيين وأبناء المزارعين وبنات المزارعين, مقاطعة ما يسمى بتكوين الجمعيات والزحف التحضير الزحفي إلى الخرطوم, لأنه هذا هو حق. في النهاية هتسلب الأرض وتكون في يد الرأسمالية الطفيلية, والرأسمالية الطفيلية زي ما حملها السيد رئيس الجمهورية ممثلة في الاتحاد بيقول الاتحاد فشل في 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 أداء واجبه. لا, الاتحاد ما فشل في واجبه, الاتحاد نفذ الخطة الحقيقية للنظام, نظام المؤتمر الوطني ممثل في رئيس الجمهورية.
في ختام هذا اللقاء الخاص بنشكر النعمة النعيم عوض العليم, عضو سكرتارية تحالف المزارعين وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني, والحدثنا عن القرارات الخاصة بمشروع الجزيرة. وبنشكر المستمع الكريم على حسن المتابعة, وفي أمان الله.
نعم ده كان بطير ده كوعين لريش الدنيا ده بنجا الدنيا ده بنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن مرض سوء التغذية عند الأطفال. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
سوء التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية، والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذا الزول اللي ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط.
وشنو هي الأشياء اللي بتجيب لنا مرض سوء التغذية؟
سوء التغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إنه المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بخلي إنه سوء التغذية تجيشن. طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون مافي. أكل يكون مافي معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم وبالتالي تجيشن سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض. طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات أو اللي بيسبب لنا إسهالات زي الديدان، خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم. الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار، يعني الفطام المفاجئ. الطفل اللي من يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية تدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بيل الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال.
نعمل شنو عشان أطفالنا ما يجيهم مرض سوء التغذية؟
عشان ما أطفالنا ما يجيهم سوء التغذية، والحقيقة لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس، في من ما بقي عمره 6 شهور لازم يبدو يضيف له كلاس زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام. كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي، ما أولي كده بس يفطموا فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين، لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات. أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده، عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إنه الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء، يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية.
أنواع مرض سوء التغذية شنو؟
سوء التغذية مقسمة على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن، يعني مرض بتاعت يعني فترة راكمة فترة طويلة، بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بيجي ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط، من الصعب جدا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا انه الامهات طوالي، يعني حاسه انه طفلها يعني وزنه ما طبيعي او كده، طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، او حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه. يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحده من الحاجات اللي بتكشف لين مرض بتاع سوء التغذيه في فتراتها المبكره، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذيه في البيت بس بزياده بتاع عدد الوجبات وكده، خاصه لما سوء التغذيه يكون سوء تغذيه لسه متوسط، يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم. يتورم ده معناته في نقص بتاعت بروتين كثير جدا، وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله بيبقى يشبه زي الزول الكبير. يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتة العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس.
وكيفين بنعالج مرض سوء التغذية؟
إذا الطفل وصلنا للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد، في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة، إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني، بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن. اللبن ذاته في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحلي بيسموهم بسكويت الخواجي. ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أو المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموه عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد، وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معاه. وبيقوا طفل كله أسبوع أو كله أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز، بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا إنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامبينوت ده يعني غني جدا، بيقوموا بيدوا معهم الأطفال التانيين الموجودين في البيوت. وكمان أمهات واحدين مش بعد من كده بيقوا بيبيعوا، يعني الوحدة تكون عندها طفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه الطفل بيودوه لابن يدول البسكويت أو البلامبينوت بيقوموا بيمشوا بيبيعوا لنا في الدكاكين. أي صاحب بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاع خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين، لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديتيه بالطريقة اللي قالوا لك في المركز معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها، لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال. الأمهات مش أبعد لي كده بيجوا بعملوا إنه حتى لما يقوم يودوا البلم بينود الدكان بيقوموا بيقولوا لبتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعوا لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت، وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده وذل بتخلي انه الناس يعملوا كده، لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه البلامبينوت هو الاحق او هو بالفعل في الحوجة في حوجة وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايلة والحاجات دي يعني لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء تاني بيدوه زي وزي الحقن زي وزي اي دواء تاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال عندهم سوء التغذية، دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة ونحن شكلت لنا هايس يعني بقت معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين وافترضنا عليهم والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن بيش يبيعوا. احنا بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ضرورية جدا ان الناس توقف الموضوع ده.
كلمة اخيرة عاوز تقول شنو؟
انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعت الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافي بيها على المرض.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا لكم كثير.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية.